ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر للعام 2023، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. هدوء حذر في الدلنج بعد مقتل فتاة خلال اشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو وتوقف مركز غسيل الكلى في الأبيض. استمرار حصار معسكر الحصاحيصة في زالنجي للأسبوع الثالث واغتصاب 9 فتيات في زالنجي ومعسكراتها. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين إلى 5.8 مليون منذ اندلاع الحرب ومقتل 10 أشخاص في أمدرمان بواسطة الجيش والدعم السريع. أساتذة الجامعات يرفضون استئناف الدراسة في الولايات الآمنة وتسجيل 9 حالات إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية الجزيرة. كانت تلك أبرز عناوين الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت لجان مقاومة الفتيحاب عن مقتل 8 أشخاص في سوق أم دفسو وإصابة العشرات صباح أمس الثلاثاء إثر سقوط غزائف أطلقتها قوات الدعم السريع. من جانبها قالت لجان مقاومة الثورة الحارة 38 إن شقيقين قتلا برصاص القوات المسلحة في سوق الصابرين بأم درمان صباح أمس الثلاثاء، واتهمت لجان مقاومة العيلفون قوات الدعم السريع باستباحة المنطقة لليوم الرابع. من جانبها أدانت غرفة طوارئ أمبدة الحارة العاشرة استمرار حصار القوات المسلحة لجميع حارات أمبدة ومنع السلع من الدخول إليها. أعلن تجمع رؤساء مجالس الجامعات الحكومية رفضه قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي باستئناف الدراسة في الولايات الآمنة، مؤكدا أن الجهات التي أصدرت قرار استئناف الدراسة بالجامعات تفتقد الشرعية ولا تملك السلطة اللازمة لإصدار القرار. من جانبه قال تحالف تجمعات أساتذة الجامعات إن التمييز بين مؤسسات التعليم العالي على أساس الثأر بالحرب يؤدي إلى الانفصال الوجداني ويمهد لتقسيم البلاد. من جهة أخرى تحفظت ولايتي الجزيرة وكسلة على استئناف الدراسة في ظل الظروف الحالية بسبب تحول المدارس إلى مراكز إيواء. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بحمى الضنك في الولاية لتبلغ عدد الحالات المسجلة 112 حالة مؤكدة و134 حالة اشتباه وثلاثة وفيات. من جانبه أعلن مركز الجميح لغسيل الكلى بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان خروج مركز غسيل الكلى عن الخدمة ابتداء من اليوم الأربعاء بسبب توقف الإمداد الدوائي. توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الانكماش الاقتصادي للسودان خلال العام الجاري إلى 18.3%. من جهة أخرى أعاد بنك الخرطوم خدمة فتح الحساب أونلاين داخل السودان، وفي سياق آخر أعلنت الشرطة عن إطلاق خدمات الحجز الإلكتروني والدفع الإلكتروني عبر كل التطبيقات البنكية للحصول على الجواز الإلكتروني في مدينتي بورسودان ومدني.
قتلت فتاة عمرها 21 عاماً وأصيب آخرون خلال اشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية في الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين، فيما شهدت المدينة هدوءاً يوم الثلاثاء بعد صد الجيش الهجوم. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن قوة من الحركة الشعبية حاجمت المدينة من اتجاهين بثمانية عربات، وأشارت إلى أن الجيش تمكن من صد القوة وأسر جندي وضابط وتمكن من استيلاء على عربة. وبشأن الأوضاع العامة في الدلنج، كشف مزارعون لراديو دبنجا أن مخاطر تحدد الموسم الزراعي بسبب تأخر الأمطار وعدم توفر السيولة بجانب الوضع الأمني. شهدت مدينة الأبيض ولاية شمال كردفان يوم الثلاثاء شللا تاما وإقلاق للسوق، توقفا لجميع المرافق العامة والخاصة بعد اشتباكات استمرت ليومين بين الجيش والدعم السريع وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقال مواطن في الأبيض لراديو دبنجا أن المدينة شهدت هدوءا حذرا مع لزوم معظم المواطنين منازلهم، وأشاروا إلى استمرار إقلاق السوق والبنوك لليوم الثاني. وأكد أحد المواطنين أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت حتى مساء الاثنين مصحوبة بتبادل قصف مدفعي، كشفت مصادر أن سقوط غزائي في المنازل وإصابة نحو 27 شخصا بجروح متفاوتة. وأضاف مواطن من المدينة في هذا الخصوص:
يعني السوق ده أمس قفل الصباح، أنا زعت وكنت في السوق وكنت بدأ الاشتباك، طلعنا ضوالي والليلة ده ما مشينا عليه، وأصلا بكون قافل ما في حاجة، أغلبية الناس الليلة لزمت بيوتهم، يعني لزموا بيوتهم.
وبالنسبة للبنوك هل كان اشتغلت الفترة الفاتت؟
مجرد ما حصل الهجوم بتاع أمس الاثنين ده البنوك قفلت طوالي. يعني
يعيش معسكر حصاحيس للنازحين في إذالنجيت تحت الحصار بواسطة قوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع مع منع تام لدخول المواد الغذائية والمياه. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف وهو أحد قيادة النازحين في إذالنجيت لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع فرضت حصارا على المعسكر منذ 26 سبتمبر بحجة التعاون مع الجيش وبيع المواد الغذائية للقوات المسلحة. وأضاف إن قوات الدعم السريع تغلق جميع الطرق والمنافذ المؤدية إلى المعسكر وتمنع دخول الغذاء والماء. وأضاف في هذا الخصوص:
ما زال يعني الوضع متوتر جدا، ما زال النهب مستمر في الطرقات، ما زال ضرب الناس مستمر، جميع المراكز الصحية مغلقة تماما، في أدوية معدومة تماما، وحتى الأدوية بتاعت الملاريا. الوضع الغذائي داخل المعسكرات أصبح شبه معدوم، في تسول الآن بطريقة مفرطة في الأسواق.
كشف نازحون الحدوث 4 حالات اغتصاب جماعي لنساء يوم السبت الماضي واسطة الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع على طريق دمكوج زالنجي، كما حدثت 5 حالات اغتصاب داخل مدينة زالنجي خلال الأسبوعين الماضيين. وكشف مواطن من مدينة زالنجي لراديو دبنجا أن مقتل 19 شخصا في المدينة خلال الأسبوعين الماضيين، 11 منهم في حي الحصاحيس و8 أفراد في حي مجاور، مع استمرار الاعتقالات. ونبه إلى نحب ممتلكات المواطنين على الطرق المؤدية لسوق أم دورور، وأشار إلى فرض ديات تتجاوز 30 مليار جنيه على عدد من أحياء معسكرات زالنجي بتهمة العثور على جنود بالدعم السريع قتلى بالقرب من أحياء والمعسكرات. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع العام داخل مدينة زالنجي سيء للغاية، تمادعت الميليشيات الموالية لدعم السريع بنحو منازل المواطنين في الأحياء المهجورة واستيلاء على ممتلكات النازحين واستمرار سفلة خارج القانون وخاصة في حي الحصاحيس وحي الحذاء. خلال الأسبوعين تم قتل 11 فرد، في أحياء أخرى تم قتل 8 أفراد.
وبشأن الأوضاع في بقية محليات وسط دارفور، أكد مواطنون في حديث لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تسيطر على مناطق محليات أبطة ودليج وغارسيلا وبندسي ومجر ومدخن ورونغتاس، مشيرين إلى انسحاب الحكومة من تلك المناطق. وأكد مواطن في حديث لراديو دبنجا إن المواطنين في تلك المناطق والمحليات يعيشون تحت الحصار مع عدم توفر الغذاء والدواء والخدمات. وقال إن الميليشيات تواصل إتلاف المساحات الزراعية المحدودة بإدخال الماشية مع انتشار الجراد والطيور. كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفتحاب وأم درمان أن مقتل شخصين من بينهم طفل في الفتحاب خلال المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع. من جهة أخرى كشفت لجان أحياء بحري أن مقتل 4 أشخاص يوم الاثنين جراء سقوط قذيفة عشوائية على منطقة الأحامدة 13، واتهمت قوات الدعم السريع بإطلاقها. كشف محامو الطوارئ عن مقتل 54 شخصا وإصابة 164 آخرين إثر تواصل القصف العشوائي في مناطق درمان وجبل أولياء والأبيض واستهداف المدنيين، كما تجاوزت المشافي المتوقفة 15 مستشفى. وأشار محامو الطوارئ في بيان يوم الاثنين إلى مقتل 45 شخصا وإصابة 90 استقبلتهم مستشفيات جبل أولياء التعليمي ومستشفى جار النبي والقطينة ولاية النيل الأبيض يوم السبت. تعيش أكثر من 10,000 أسرة لاجئة سودانية في معسكر أدري بشرق تشاد أوضاع مأساوية جراء عدم توفر الغذاء والإيواء والرعاية الصحية. وقال الناشط إبراهيم شمو لراديو دبنجا إن عددا كبيرا من الأسر تفترش الأرض في معسكر أدري المؤقت مع عدم توفر المؤن الغذائية وعدم توفر الرعاية الصحية واستمرار توقف العمل في العيادات الميدانية بسبب عدم توفر الأدوية وندرة في أدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
أوضاع اللاجئين في مخيم أدرا بسبب المأساوي، لأنه ما زال عدد كبير جدا من أسر يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. في مشكلة كبيرة جدا في المسألة بتاعت الاستجابة للمعاناة الغذائية للاجئين. في كان بعض المستوصفات أو العيادات اللي بتعمل بصورة بتاعت المبادرات الشعبية توقفت عن العمل.
من جانبه قال اللاجئ يوسف محمد جمعة لراديو دبنجا إن اللاجئين في أدري في شرق تشاد لم يستلموا أي مواد غذائية منذ شهر، مبينا إن عددا كبيرا من الأسر لم تستلم المساعدات بسبب نفاد الذرة والزيت. وقال لراديو دبنجا إن عددا كبيرا من اللاجئين يعيشون في العراء وبعضهم لم يتم حصره، وأبدى مخاوفه من تفاقم معاناتهم جراء عدم توفر الخيام والملابس الشتوية مع حلول فصل الشتاء، بجانب إشكاليات في مياه الشرب. وأضع في هذا الخصوص:
أوضاع في المسكر بالنسبة لي أنا والله صعب شديد، خاصة أنه في مجموعة من الأسر حتى الآن ما تم حصرهم، لا تم تسجيلهم. في أسر كتير جدا ما عندهم كروت بتاع طعام، في ناس ما عندهم مخيمات بصورة صحيحة أو بصورة كويس. فصل الشتاء داخل على الأبواب، ما بيمتلكوا ملابس للشتاء، في أطفال، في أجهزة، في مشكلة بتاع مياه برضو الناس.
قالت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الحجرة الدولية إن عدد النازحين في البلاد ارتفع إلى أكثر من 4,552,000 نازح، ما يعادل 108,000 أسرة. وأشارت المصفوفة في تقرير يوم الثلاثاء إلى عبور 1,237,000 شخص الحدود إلى دول الجوار. وأوضح التقرير إن النازحين يتوزعون في 4,647 مركزا في جميع ولايات السودان 18. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية النزوح 1500 شخص جراء تجدد القتال بين القوات المسلحة وقوات الحركة الشعبية قيادة الحلو في كادوكلي ومنطقة حجر المك يوم السبت الماضي. وقالت المصفوفة في تقرير إن النازحين فروا من أحياء القردود والدرجة الثالثة وأحياء أخرى خوفا من وصول القتال إلى مناطقهم. وفي محلية العباسية كشفت مصفوفة تتبع النزوح 280 أسرة من قرية الفخارين جراء هجوم الدعم السريع على القرية يوم الأربعاء الماضي. قال البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية إن عودة العلاقات السودانية الإيرانية تأتي في إطار سيد برهان الحصول على المال والسلاح لاستمرار حربهم ضد قوات الدعم السريع. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن نظام البرهان الذي هو امتداد لنظام الإنغاز فلديه مشكلة أساسية مع الشرعية ويتشبث بأي شيء ليضيف له صفات الشرعية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طبعا برضو ببحثوا عن الدعم المادي والسلاح والمال وكذا، عشان السلاح عشان يحاربوا به في ضد الدعم السريع، وبرضو المال عشان يبغلوا به الحرب، وعشان برضو يعني يشبعوا غرورهم ومرضوا من نفسي، لأنه هم مال الحرم ده يعني بيموتوا فيه. يعني ممكن برضو هذه العلاقات توفر لهم يعني بعض القروض، وإن كان بفوائد عالية جدا، بغرض يعني مزيد من السرقة طبعا المال. وهم طبعا ما بيعرفوا يصنعوا مال، يعرفوا ينهبوا بس ويستمتعوا بالمال، لكن ما بيعرفوا يصنعوا أموال ولا يصنعوا عمل ولا كذا. نظام البرهان هو امتداد لنظام الإنقاذ، عنده مشكلة أساسية مع الشرعية، يعني هو ما شرعي، داير اي يتشبث باي شيء يعني يضيف له صفات الشرعيه.
قفز سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم يوم الثلاثاء الى 695 جنيها بزياده قدرها 45 جنيها عن يوم الاثنين، فيما بلغ سعر الصرف في بنك الدرمان الوطني 700 جنيها. وكشف متعاملون في النقد الاجنبي لراديو دبنجا أن تجاوز سعر الصرف في السوق الموازي حاجز 870 جنيها. كشفت غرفة طوارئ شرق النيل بالعاصمة الخرطوم أن تراجع حدة الإصابة بالكوليرا في المنطقة، مبينة أن 80% من الحالات التي وصلت إلى المستشفى لم يتم حجزها. وقالت الغرفة في تقرير أن مستشفى ألبان جديد سجل 33 إصابة بالكوليرا، من بينها حالة وفاة واحدة في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة. الخبر الأخير في النشر: من المتوقع أن يجري التصويت يومي الخميس والجمعة المقبلين على مشروع قرار تقدمت به أربع دول، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج، لتشكيل آلية تحقيق مستقلة بشأن الجرائم في السودان. وقالت Human Rights Watch في بيان إن أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان فرصة ومسؤولية لإرسال رسالة ردع إلى الأطراف المتحاربة في السودان من خلال التصويت. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
يا ناس بتمقاتلوا عني ذاتي مشاكلة وذاتي بشان شنو، بس هم مع أبو بقولوا له بحرشوا وذاتي بشان شنو، لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
للي مشال معته بنتوسدوني، للي مضاني مع ضانا ونقرعوني، للي ملبني مع لبن ونشربوه ذات في شان شنو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نستضيف الشيخ عبد الرازق يوسف صالح أحد مشايخ معسكرات وسط دارفور. نتناول معه أوضاع النازحين بمعسكرات وسط دارفور بمدينة زالينجي. أهلا ومرحبا بك الشيخ عبد الرازق يوسف في راديو دبنجا، وابتداء حدثنا عن أوضاع النازحين بمعسكرات زالينجي.
الأوضاع في معسكر الحسحسة أصبحت سيئة للغاية، وخاصة من يوم 26 9 لغاية اليوم 10، يعني ما دخل أي حاجة لناس معسكر الحسحسة. تم محاصرة تماما من قوات الدعم السريع من كل الاتجاهات، ما في يعني ما في أي زول يدخل بحاجة ولا يخرج بحاجة، ومنعوا الناس من المياه تماما يعني. فقط الآن معسكر الحسحسة برمته أصبح معتمد على 6 مدقة بتاعت مياه فقط، والناس حتى لو مشى فناطيس يشيلوا مويه من وادي الزوم بضربوا لهم الفناطيس بتاعت المياه بالذخيرة، وبضربوا اللساتج بتاعت عربات الكارو برضو بالذخيرة، بقدبوا لهم وبيشيلوا منهم الحمير بتاعهم وضمنهم. وإما من الناحية بتاعت التجار يعني منعوا أي تاجر ما يودي أي حاجة، الناس زي قفلهم من كل الاتجاهات، والوضع بتاعهم الآن وضع يعني يرسى عليه. فعلينا من المنطلق ده بالناشد ناس الدعم السريع إنه ديل ناس أبرياء ما عندهم علاقة بالصراع الدائر ما بين الجيش والدعم السريع، ديل ناس مدنيين أبرياء أزل يعني. عنينا بنطلب منهم إنه يسمحوا للناس ديل ويفتحوا لهم المنافذ، وعنينا برضو بنحرك وبنناشد أبنائنا الموجودين في الخارج لازم يعملوا حملة بتاعت مناصرة لناس الحميدية من أجل الأطفال، من أجل النساء، ومن أجل العجزة والمسنين. لابد من أنه يكون في حملة بتاعت مناصرة عنينا بنناشدهم. الناس دي الآن في حالة حرجة وخطيرة جدا.
انت قلت الحصة محاصرة من يوم 26/9، يعني كده وصف لنا الحصار ده شكله كيف يعني؟
الدعم السريع خط عربات في كل الطرقات اللي بيعدي من وإلى معسكر الحسحسة، ومانعين أي زول ما تشيل حاجة عشان تدخل به معسكر الحسحسة على الإطلاق. يعني لا تودي موية، لا تودي أكل، يعني الناس اللي شالوا سكر عشان يودوه الحسحسة تم مصادرة منهم، الناس اللي ودوا المواشي تم مصادرة منهم، الناس اللي ودوا يعني زيت تم مصادرة، أي حاجة شلته يعني من المواد الغذائية أو غير غذائية يعني مرتبط ماشي معسكر الحسحسة بيتم مصادرته تماما من قبل قوات الدعم السريع. يعني ما بسمه لأي حاجة يدخل ولا بسمه لأي حاجة يخرج.
السبب شنو؟
السبب إنه هما بينظروا إنه ناس معسكر الحسحسة متعاونين مع الجيش، والناس ديل ما معنيين بالتعاون، لكن ديل ناس مدنيين وموجودين، وهو المعسكر الحسحسة متاخن للقيادة العسكرية بتاعة الفرقة 21 مشاة زاليدي هو متاخم يعني معسكر الحصيصة بقى بشمال من القيادة العسكرية ويعني ما بفصل بين القيادة العسكرية ومعسكر الحصيصة فقط كل خور رجل بس بيعبر به ومايا وكذا فهما بيتهموا انه الجيش قاعد يجي يشتري مواد من داخل معسكر الحصيصة فبالمبرر الواحد ده يعني فرضوا الحصار على معسكر الحصيصة بطريقة يعني بتجرد تام من الأخلاق الإنسانية وكذا فنحن من أجل الإنسانية بالناشئ ناس الدعم السريع إنه ما يفرض الحصار على المعسكر ده بطريقة ده والناس ديل الآن في حالة خطيرة جدا.
سمعنا إنه كان في قصف وفي بعض الأقوال بتقول في دانات وقعت في معسكرات وإنه في وفيات، هل الكلام ده صحيح؟ وفيات معسكر
غصب متبادل ما بين الدعم السريع والجيش الغصب بتاع الدعم السريع أكثر الدانات بتاعه بتتساقط في على رؤوس الأبرياء داخل المعسكر بتاع الحصيصة يعني إحنا الآن عندنا أكثر الضحايا هم يعني في معسكر الحصيصة بسبب الغصب العشوائي من قبل قوات الدعم السريع لكن طبعا نوع القصف بتاع الجيش أقل حدة من ما كان في السابق يعني هسه الآن الجيش ضبط أنواع القذائف بتاعه اتجاه المدنيين ونحن بنناشدهم إنه تحييد المدنيين بقدر المستطاع.
هل في ضحايا موتى سقطوا في الحصيصة؟
نعم عدد الضحايا في الحصيصة كبيرة جدا وهسه الآن ما عندنا الإحصائية بتاعهم الكاملة لأنه كان آخر إحصائية عندنا له بتاع شهر 8 لكن من شهر 9 وشهر 10 استد الحصار اتجاه معسكر الحصيصة فرغم انه عايزنا في ناس قاعدين يعملوا الإحصائية بتاع الهجات دي لكن حتى الآن ما سلمونا لهم لكن هنفيدهم فور انه نحن استلمنا الإحصائية بتاعت الضحايا سواء كان الجرحى أو الوفيات هنفيدكم في القريب العاجل ونحن هنلقى طريقة نتواصل معه عشان يسلمونا قائمة الضحايا.
ما هو الوضع في المعسكرات الأخرى وخصوصا الحميدية؟
والله الأوضاع في معسكرات النازحين هو أحسن نوعا ما لكن برضو ما زال يعني الوضع متوتر جدا ما زال النهب مستمر في الطرقات ما زال يعني ضرب الناس برضو مستمر يعني آخر حاجة نحن عندنا بتاريخ 7/10/2023 يعني عندنا يعني ظهرت لنا حالات بتاع اغتصاب في الطريق من الناس الجايين في الطريق بتاع الدنكوشي يعني عندنا 4 حالات بتاع اغتصاب وكمان حصلت بصورة جماعية وحتى يعني النهب بتاع الناس في الطرقات ما زالت مستمرة نهب الناس في الطرقات اللي بمشوا في السوق بتاع المدورور ما زالت مستمرة وحتى الميليشيات المساندة للدعم السريع يعني الأسبوع الفات يعني فرضوا لنا الدية بصورة مبالغ فيها يعني 8,600,000 جنيه اتهموا زول جزافا انه قال في واحد من ناس أطلق نار على واحد من منسوبي بتاع الدعم السريع وأرداه غسيل وطالبنا حتى الجثة وإنه ذاته ما جابوا الجثة ولا ورونا لأنه في جثة فقط ومشى وصفوا لناس دم في موقع معين اللي هو جنوب الزلط وحملوا الطبايع بتاعة الموضوع ده قال للأحياء بتاع شرق الوادي ومعسكرات النازحين يسوى 8,600,000 جنيه فنحن ناس أبرياء وماشي الحاجات ده بطريقة سيئة للغاية فنحن بطالب من الدعم السريع إنه لازم يوقف تحديث أمن وسلامة المواطنين الماشين والناس دي الناس أبرياء ما عندهم علاقة بالصراع الماشي فنحن ناس أبرياء بإنه يتم وقف الأشياء الماشي فينا ده فورا.
سمع الوضع الصحي في المعسكرات كيف؟
الوضع الصحي في المعسكرات ده أصبح الآن سيئة للغاية لأنه أول حاجة جميع المراكز الصحية اللي كانت موجودة داخل المعسكرات مغلقة تماما ما في مساعدات وصلت حتى الآن ما في أدوية. حتى الصيدليات الموجودة يعني أصبح إنه في أدوية يعني معدومة تماما. الأدوية بتاعة أصحاب الأمراض المزمنة يعني أمثال السكري والضغط وناس العلاجات الكيميائية دي في داخل المعسكرات يعني معدومة تماما, ما موجودة. وحتى الأدوية بتاعة الملاريا والناس ذاتنا من يودوهم في المستشفى الكبير يعني الأدوية بتاعة العمليات الجراحية الآن أصبحت شبه معدومة يعني حتى في المستشفى الكبير بتاع الزالينجي. فالوضع في الزالينجي بصورة عام يعني وضع يرثى عليه.
الوضع الغذائي داخل المعسكرات, الناس دي بتاكل من وين؟ يعني عرفنا إنه معسكر الحصى حسي محاصر.
الوضع الغذائي داخل المعسكرات يعني أصبح شبه معدوم. يعني في تسول الآن بطريقة مفرطة حتى في الأسواق وفي المساجد. يعني الناس كلهم الحالة بتاعتهم أصبحت حالة سيئة, وكل الناس أي زول عنده مخزون بتاع إدفاع ذاتي يعني نفس يعني. والمنظمات دي منذ 7 شهور ما عندها يعني ما قدمت أي مساعدات بل كلها انسحبت, وحتى المراكز بتاعة المنظمات تم نهبها تماما. الآن الناس يعني وصل لمراحل متأخرة جدا يعني ما بنقدر نأكد إنه, لكن صحيح في بعض التجار بيجيبوا بعض المواد الغذائية بيبيعوه, لكن برضو بأسعار مرتفعة جدا. يعني الزول البير مثلا الليلة انت لو قلت دير تشتري لك لحمة تبيه قريبا 300 ولا 400 بتاعت ايش, انت تقدر تحصل على كيلو لحمة تبيه 300 بتاعت ايش عشان ما انت تقدر تحصل على المبلغ المالي عشان ما وبيقى الايش ده ما في زول بيشتريه يعني فيه منخفض شديد جدا. لكن كل المواد التمويلية يجيزوا بيقى قاعدين يجيبوه من برا عن طريق سينة السعودية, وفي بعض المواد قاعدة تجي من اتجاه الفاشل, لكن الأسعار مرتفعة جدا يعني ما في مصدر المواطن عشان يشتري الحاجات دي. فالوضع عندنا في المعسكرات رغم انه يعني نحن بنشوف فهي نحن احسن من الجزائر نوعا ما, لكن برضو الحاله سيئه للغايه جدا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا واللي خصصناها لتسليط الضوء على اوضاع النازحين بمعسكرات زالنجي بولايه وسط دارفور. استضفنا فيها الشيخ عبد الرازق يوسف صالح احد مشايخ معسكرات وسط دارفور. أنا بشكر الشيخ عبد الرازق وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة, وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. شهد شرق السودان خلال الفترة الماضية أزمات متتالية, وبرزت نزر لأزمة خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة لخلافات برزت حول مناطق للذهب في محلية ريفي كسلة. للوقوف على تفاصيل الأمر حنستضيف الباحث والكاتب أبو فاطمة ونور, وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا وعايزينك تورينا تفاصيل ما يجري.
حقيقة زمان أصلا ما في مشكلة بالنسبة للتعدين في ولاية كسلة, وإن كان هو ما بالشكل الموجود به طبعا في ولاية البحر الأحمر, والتعدين من حيث الجغرافيا موزعة أقصى شرق الولاية وأقصى غربة يعني في محليات مشكورية الكوك ريفي كسلة, دي الأريا اللي فيها التعدين في الناحية الشرق الولاية. غرب الولاية موجود في المنطقة بتاعت البطانة كذلك يعني دي المناطق الوجود. الشيء اللي يمكن متداول إعلاميا افتكر التسجيل الفيديو بتاع الناظر تريك اللي هو بيتحدث فيه عن محلية ريفي كسلة والتعليم المعرفة المسؤولية المجتمعية. فافتكر هذا الكلام هو ما في سابقة قبل كده طبعا ما كان في مشاكل ولا, وإن كان في إيحاء بكل أسف أنه كأنه بيستدعي هذا الجيل إشكالات مجتمعية وإشارات قبلية. نحن لسنا في حوجة لا ولا موجودة في الواقع. يعني أنا لا أعتقد لو كان هنالك محلية ريفي كسلة هي يوجد فيها كل مجتمعاتنا، من بن عامر، من دندوه، من كل المجتمعات السودانيه اغلبها يعني، فما فيش اشكال يعني. وكان هنالك تعدين وما يترتب عليه من اي مثلا التزامات تجاه المحليه، تجاه المجتمع، في هذا لا يوجد اي اشكال يعني. فانا افتكر الحديث كان غريب جدا، ورغم انه برضو يعني انا ما بعرف، ربما تكون في مناطق شمال محلية ريفي كسلاء فيها تعدين، لكن حقيقة الحديث كان غريب جدا يعني، وفي وقت غير مناسب وما عملي معه، لانه حتى لو كان في مسؤولية مجتمعية يتولتها المحلية يعني، إيه المشكلة شنو يعني؟ المحلية ما في النهاية تمثل الحكومة المحلية والوحدة الإدارية، هي في النهاية تقدم للمجتمع الموجود يعني. فأنا أفتكر تسجيل الفيديو في حضور السيد مدير شركة تعدين مبارك أردول، وهو أدى يعني هذا الفيديو أدى وكأنه في إيحاء صراع على موارد وإيرادات بتاع التعدين وغيرها، لكن في الواقع لا وجود لها، رغم أنه هو الحديث للأسف كان منسوب لناظر القبيلة، بالضرورة يقتضي أنه كلامه يفهم في إطار برضو الآخر يعني، قبل الآخر. من الأسف وهذا ما نستنكره لكل الإدارات الأهلية في السياسة وفي الجوانب بتاعت الدولة، هنا يأتي بإشكالات جمة. يمكن لو يتحدث أي شخص آخر يمكن كلام في النهاية ينصب كرأي شخصي ولا يتجاوز حدوده، لكن أنا شخصيا مطمئن أنه ما فيش مشكلة بين المجتمعات الموجودة في بالذات محل دري في كسلة، هي محلات أكثر محليات الولاية تداخلا من حيث التاريخ، من حيث الأسر، من حيث التعايش، فما فيش مشكلة يا أستاذ يعني. هذا التسجيل أنا ما أعرف، أنا أفتكر التسجيل المنبتي يعني معزول تماما وما بيتكلم عن واقع حقيقي يعني، لو كان في تعدين فحقيقة أنا أتمنيت أنه الكلام ده حقيقة ما كان يرد من شخص يعني ورأس قبيلة وناظر قبيلة، فيحمل افتكر رسائل سالبة جدا وفي وقت خطأ يعني، بعد ما الناس الحمد لله تعافت من المشكلة الأهلية، صراع الأهل اللي كان مصطنع في أمور فارغة وساهمت فيه السياسة بشكل مؤسف جدا يعني، وكل الناس يعني عرفت الخطأ التي وقعت فيه، وكل الناس الحمد لله يمكن صاحر البطارة النافعة، وما كنا نتمنى أنه شيء حصل يحصل، لكن افتكر استدعاءه على الأقل المستوى الإعلامي كان حقيقة أمر ما مقبول كإدارة أهلية يعني.
هي نعم. طيب في مناطق تانية، هل في مناطق تعدين تم إيقافها فيها مشكورين مثلا زي ما قال السيد الناظر؟
دائما الإشكال في التعدين شيء طبيعي جدا، يكون صراع محلي ما بين الأهالي أنفسهم يعني، حتى قد يكونوا بني عمومة هم يصطرعوا وهذا يختلفوا على الملكية الأرض وهكذا، فده شيء طبيعي وده تطور طبيعي. التعدين باعتبار أنه هو مورد حديث وثمين موجود في مشكوريب، في تركوك، في البحر الأحمر، في كل قطاعات السودان موجود، ده شيء طبيعي ما أمره مستنكر، لكن الإشكالات يتم إيقافها، المقصود منها أنه يعرضوها للتشريح وللحل وتدخل فيها الحكومة والأجاويد والإدارة الأهلية، ده المقصود، فما ده شيء طبيعي موجود في كل مناطق التعدين، لكن أصله ما في يعني حاجة بتهدد الأمن الأهلي، ولا في صراع بتاع قبائل مثلا في الإشارة تمت يعني. أنا دي كان الشيء اللي كان بالنسبة لي أنا محزن، لأنه منيت أنه هذا الكلام الغير دبلوماسي ما كان يصدر يعني من ناظر قبيل يعني بالضبط تماما يعني. وأنا أتحدث معك من داخل مدينة كسلة، ولاية كسلة، وهذه المناطق التي يتحدث عنها ناظر تلك من عشيرة الأقربين يعني، فبالتالي أنا عارف أنه هم موجودين في حدود محلية، حتى موجودين منهم في حدود محلية دي في كسلة، هي المحلية موجودين فيها بنسبة كبيرة جدا يعني، أهالينا موجودين فيها، موجودين فيها البناء، هم متداخلين مصاهرين، وفي كل المحافل الخلاوي الدينية تلمهم تقابتها مشكورين، وعدد من الشيوخ، وهم أسر ممتدة حتى لداخل عمق الأريتري يعني، كل أهالينا يعني كانوا هتندا وبناء هم ممتدين في الداخل السوداني وفي الأريتري يعني، ما فيش مشكلة يعني. أنا ما قادر أفهم الفيديو كان بيرمي شنو، والصوت كانت ما كان في محل، لأنه ما كان في قضية حقيقية سوى القضية التي على الخلاف على المسار بتاع الشريك. والظروف العارفة أنه بعد انهار السودان كله يعني مش اتفاقية جوبا فحسب يعني. فعموما نحن في ولاية كسلا في حضرها في ريفها الناس متماسكة ومتفهمة، وأنا أفتكر الفيديو ده عموما كان معزول بس جاء في وقت ما مناسب، وحتى لو كان في رأي يخص الناظر يتمنى اسمه كان ممكن بكل بساطة ممكن يتم في وراء الغرف المغلقة معه مدير الشركة السودانية، ما فيش مشكلة كان ممكن يقول له رأي كذا، ممكن يعني تعاد النظر في توزيع المسؤولية المجتمعية حدود المحلية في كلام يعني في سر علم يعني، لكن كل الأمور تشرح بهذا الفجور وإله ميمامي نميمة وما بتسمعه تتغال بشكلها. فأنا حقيقة شخصيا حزين، وكل الشارع الكسلاوي مستنكر هذا الشغل لأنه ومعركة في غير معترك يعني، ما فيش حد يعني مجتمعات اتدخلت في المناطق دي. فعلى أي حال التعدين مستقر، والآن يعني آخر حدث كان موجود داخل مدينة كسلا، ما كان حدث قبلي بقدر ما كان هو شغل بتاع مجتمع مدني. المعدنين وسوق التعدين اعترضوا أنه استكر الحكومة تقوم ببعض الإجراءات داخل أسواق التعدين داخل سوق الذهب، فده كان الإشكال ما بين الحكومة وما بين المجتمع المدني يعني تجار ونغابات ومعدنين، فده صراع طبيعي وبدل العافية. لكن في الإشارة بتاعت أنه كون تدخل إدارة أهلية وتروح أنه في مشاكل قبلية هذا لا وجود له عندنا في الحمد لله في ولاية كسلة، وربما صح قد تكون جاءت أصوات أخرى يعني أرادت برضو كرد فعل طبيعي أنه يعني من سوق المحلية في كسلة، رغم أن المحلية في كسلة فيها أهل التريك وفيها غيرهم يعني أنا ما قدر أفهم يعني هذا الفيديو وما يرمي إليه يعني. عموما الوضع مستقر وأكثر من مستقر والناس تعيشة، ومن الصعب جدا أنه الناس تفرز ما بين القبائل هنا في ولاية كسلة يعني بالذات في الريف وفي حضر.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الباحث أبو فاطمة ونور على الإفادات اللي قدمها لنا بشأن الأوضاع في شرق السودان، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. حلقتنا الليلة خصصنا لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالاخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحبا بك. يا ريت في البدايه يعني لو كلمتنا عن الاسعافات الاوليه الاجرائيه الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الاماكن المختلفه يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمساله بتاعه الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي، وأول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم الخدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريبهم تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة له، جمع الأدلة الشرعية والطبية ديال الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعضاء التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مثلا يتم حمل، ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية مفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضع لكشف طبي عام، والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة لهذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتمثل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أما في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، بأي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف، وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف، والمساوين كلهم يخدعن لهذا الكشف. وأنا متأكد أنه في منطقة طابت بتلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في الدلائل بتاع التحتك والجروح ياخذوا عينات. ما في حس حاليا في الحاله اللي حسيت استاذه ذكرت انه ما في طريقه انه الناس تاخذ عينات، لان الحكايه نحن نركز كل ضحايا الاصاب يعني ياخذ جهه مختصه، وانما الناس لهم علاقه بالحقل الطبي مخولين بانه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من انه يعني ينطلي على اخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وانه الناس تحكي انه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبه يعني لازم يكشفوا الاعضاء التناسليه ويشوفوا اذا كان في اي تحتكات واذا كان في اي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسوده. بعد ده نجي كيف اننا يعني نسرد الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منها بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفض الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندها يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة، صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم. وهذه طبعا الإنسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة احنا ما ممكن نتساهل في كل الأعراض. تجي الناس خذوا معقدة جد وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حالة الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرضت لمحتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي. ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري. دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت، خاصه لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم ويودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهمة جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي بأخذوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجوده، وبرسلوها المعمل وبعينوا لها وبيشوفوا اذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي. اذا كان في ايدز في الاخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا يعني عشان الناس تكون عارفه انها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمه جدا جدا عشان مثلا نكتشف اذا كان في امراض ثانيه زي عندك السل او الزهري، دي من الامراض الاساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الاخوات اللي تعرضنا للاغتصاب انه ما يخجل، وانه يعني دي ناحيه شرعيه وناحيه حمايتهم وناحيه ناحيه من ناحيه بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحيه متوفره لهم نتيجه عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعده مناسبه لهذه الحادثه. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، ليه؟ لأنه ممكن تكون في أمراض أجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والماء، يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فديد عملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت، لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب، فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوح الفيتامينات المطلوبة في أنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي، أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بيتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية، ونخلي القانون يجري مجراه. في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية، وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور خجل والعار والذل، لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة، يعني ما شوية، خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل طبيا، وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا يعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية، أنه الناس يأخذوا التاريخ ويكشفوا يكشفوا المريضة من المحبل، المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، إذا كان في تحتكات، إذا كان في جروح، الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب، لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت اغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسها عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها هتتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاع الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعت الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج له برضو التأهيل النفسي المجتمعي، أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، ويدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط، وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده، حاول نتضامن معهم، أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام، بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض، فبالتالي لازم تلزمها العلاج المناسب، من حقها الشرعي في أنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور، ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني بشرف، يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتجل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها، ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها، ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي، قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوس إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيل عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.